نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبينا كذلك متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا عينيا، ومتى يكون واجبا كفائيا. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن بعض القواعد الهامة التي ينبغي لمن تصدى لهذه الشعيرة أن يكون ملما بها حتى يصلح ولا يفسد. فإن المقصود أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقامة الدين وإصلاح المجتمع، ومن ثم فكل أمر ينافي هذا المقصود فهو من المنكر ولا يجوز الإقدام عليه. أول هذه الضوابط أن الشرع الحنيف هو الميزان لمعرفة المعروف والمنكر، فكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هما الميزان الحقيقي الذي توزن به الأشياء. فإذا كان الأمر معروفا في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يكون معروفا عند الناس، وإن اتفقوا على أنه ليس معروفا وكذلك المنكر. وقد تقدم أن المعروف هو ما يتقرب العبد به إلى ربه سبحانه وتعالى من الطاعات ومن الإحسان إلى الناس ومن فعل ما ندب إليه الشارع. كل هذا من المعروف، وأما المنكر فهو ما قبحه الله تبارك وتعالى وأنكره وكرهه سبحانه وتعالى. فإذا اتفق الناس مثلا في بلدة من البلدان على أمر وصار مباحا، فلننظر هل هذا أباحه الله عز وجل وأباحه النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه منكر. فمثلا في بعض البلدان هذه امور مباحة عندهم. لكننا اذا نظرنا بمنظور الشرع ووزنا هذا الفعل بهذا الميزان وجدنا هذا من اشد المنكرات. وكذلك اذا اتفق الناس في زمن من الازمان لا سيما عند غربة الاسلام على ازاحة منكر بعينه فان ذلك لا يجعله مباحا ولا يجعله معروفا، بل يبقى الانكار قائما لمن امكنه الله تبارك وتعالى من ذلك. فالان مثلا كثير من المسلمين يدخنون السجائر وهذا منكر، ولكن الناس الان لا ينكرون على من اتى بهذه المعصية وجاهر بها، فصار كأنه من المباحات. الناس الان مثلا يقيمون حفلات العرس سواء كان في النوادي او في قوارع الطرقات مع الغناء والموسيقى والتكشف والتعري للنساء والاختلاط المحرم بين الرجال والنساء، وليس هناك عقوبة من قبل ولي الامر على من فعل ذلك، فهذا لا يعد مباحا وانما هو منكر بميزان الشريعة. اذا كل شيء انكره الكتاب وانكرته سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو منكر، وكل ما كان في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم معروفا فهو معروف، ولا يخضع ذلك لأنظمة الناس وأهوائهم وطبائعهم واختلاف الزمان والمكان. ثانيا، ينبغي على الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن يكون على علم وبصيرة، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة من العبادات العظيمة، بل بها قيام هذا الدين وبها التمكين والنصر على الأعداء. فلا بد للآمر الناهي أن يكون على علم بما يأمر، على علم بما ينهى، فإن العلم قبل العمل كما نعلم، والعلم إمام العمل والعمل تابعه. فلذلك لا يجوز للجاهل أن يأمر وأن ينهى. يقول الإمام النووي رحمه الله: إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كان عالما بما يأمر عالما بما ينهى. ثم يقول: وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا وشرب الخمر فالمسلمون كلهم علماء به، فلهم أن ينكروه جميعا. أما إذا كان من دقائق الأقوال والأفعال التي ترجع إلى الاجتهاد فهذا لا يقوم به إلا من كان عالما. ومعنى كلامه أن هناك أمورا يعلم الصغير والكبير العالم والعام أنها واجبة على المكلف، كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وغير ذلك من الشعائر الظاهرة المتواترة التي لا يختلف فيها اثنان على أنها من شعائر الإسلام وأركانه. فإنه يجوز لكل أحد أن ينكرها. أما الأمور الدقيقة التي ترجع إلى الاستنباط وترجع إلى الاجتهاد فهذه لا ينبغي أن ينكر فيها إلا من كان عالما بها. إذن هذا الأمر من الأهمية المكان، لأن الإنسان إذا أمر وهو لا يعلم فربما يأمر الناس بشيء ويحملهم عليه على أنه واجب وهو في حقيقة الأمر ليس واجبا، فيلزمهم بشيء لم يلزمهم الله تبارك وتعالى به ويوقعهم في الحرج والعنت. وكذلك ربما يأمر بشيء من الأشياء لا يجوز الأمر به، وربما كذلك ينهى عن شيء قد أباحه الشارع. والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالداعي إلى معروف والناهي عن منكر لا بد أن يكون على علم وبصيرة، وبصيرته لا تتوقف على معرفته بخطاب الشارع، لا تتوقف على معرفته بالحكم الشرعي، وإنما بصيرته في أمور: الأمر الأول أن يكون عالما بالحكم الشرعي، والثاني أن يكون عالما بحال المدعو، وهذه مهمة لا بد من الوقوف عندها. فإنك قبل أن تدعو إنسانا لا بد أن تكون عارفا بحاله، عالما بأحواله وطبيعته حتى تصلح ولا تفسد. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما هم أهل كتاب. فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بحاله. لماذا؟ حتى يكون مستعدا لمواجهتهم بالحجج الداحضة، لأن أهل الكتاب عندهم كتاب أنزل قبل القرآن، وعندهم علم بخلاف أهل الجاهلية والوثنية. فالكتابي قد يجادل الداعية، فلا بد أن يكون عنده علم بحال المدعو حتى يعد العدة عند دعوته إلى الله تبارك وتعالى. وثالثا ينبغي أن يكون على بصيرة بكيفية الدعوة إلى الله عز وجل، وكيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ففي هذه الآية يبين ربنا سبحانه وتعالى أن الدعوة تكون بالحكمة والموعظة، وتكون كذلك بالمجادلة. فمن الناس من يتأثر بمن يأمره إذا كان الآمر يقيم دعوته على الحكمة، ومنهم من يلين قلبه بالموعظة الحسنة وينتهي عن منكره بمجرد أن يذكر ويوعظ. وهناك فريق ثالث لا ينتهي ولا يرعوي إلا بالجدال، ولكن الله عز وجل جعل هذا الجدال بالتي هي أحسن، وهذا ما ينبغي أن يقف عليه كل آمر وناهي. أما القاعدة الثالثة أن يكون عالما بشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد أن يكون عالما بذلك. المروءة ويدخل فيه ما لا يخالف الشرع مما تعارف عليه الناس من العرف. وأما المنكر فهو كذلك أعم من المعصية. المنكر أعم من المعصية، فكل معصية منكر وليس كل منكر معصية. فإن شرب الخمر والزنا هذه معاصي ومحرمات، فيصح أن تطلق عليها منكرا. لكن مثلا لو رأيت مجنونا يزني أو رأيت صبيا يشرب الخمر، فالصبي والمجنون رفع عنهما القلم، فمنى هل يترك ونقول ما يرتكبانه الآن ليس معصية في حقهما، أم ننكر ونقول هذا منكر؟ الجواب الثاني، أن ننكر هذا الفعل لكونه منكرا، فالمعصية تتعلق بالفاعل، وأما المنكر فيتعلق بالفعل نفسه أو بذات الفعل. فإذا الزنا وشرب الخمر واللواط وغير ذلك هذه منكرات في نفسها وإن لم تكن معصية في فاعلها. فعندئذ ينبغي للإنسان أن ينكر وأن يمنع هذا الصبي من شرب الخمر مثلا. لماذا؟ لأنه الآن منكرا. ثانيا، بعد التحقق من كونه منكرا أن يكون المنكر قائما بالفعل، يعني موجودا حال الإنكار، أن يكون الفاعل متلبسا بهذا المنكر. فلا يجوز للإنسان أن ينكر على من يظن به أنه سيفعل المنكر، وإنما ينكر على من قام بالمنكر وحال قيامه بالمنكر متلبسا به. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. فقوله من رأى منكم أي رأى بعينه، وعلى هذا يخرج من ذلك ما يتوقع الآمر الناهي من غيره أنه يفعل ذلك، ويخرج منه كذلك من فعل المنكر وانتهى منه. أما من يتوقع منه أن يفعل، فإن كان هذا بغلبة الظن فهناك فريق من العلماء قالوا ينبغي أن ينهاه قبل أن يفعل هذا المنكر، ومثلوا بذلك في زمانهم برجل يقف عند باب حمام النساء، رب حمامات النساء تلك الحمامات العامة في الأزمنة المتقدمة، ونستطيع أن نمثل في زماننا بشباب يقفون عند أبواب المدارس، مدارس الفتيات، يراجعن الفتيات عند خروجهن من المدارس، فإذا علم أن مجموعة من الشباب يفعلون ذلك وأنهم تعودوا على ذلك وتوقعنا أن يأتوا في هذا اليوم، فيجوز لنا أن ننكر عليهم، ويكون ذلك بالطريقة الشرعية كما سنبينه بعد ذلك. أما من فعل المنكر وانتهى منه فهذا يقول أهل العلم إنكارك عليه أن تأمره بالتي هي أحسن. وإذا كان هذا المنكر منكرا عظيما فإنه ينبغي أن ترفع أمره إلى ولي الأمر ليعاقبه على فعله إن كنت تعلم أنه مصرا على هذا الفعل. إذن الشرط الثاني أن يكون المنكر قائما بالفعل. أما الشرط الثالث من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون ذلك المنكر متفقا عليه، ومعنى ذلك أن يكون هذا المنكر لا خلاف عند العلماء على أنه منكر. ومعنى ذلك أن الأمر إذا اختلف فيه أهل العلم هل هو من المنكرات أو ليس كذلك، فعندئذ إذا كان الخلاف سائغا يجوز لك فلا يجوز لك أن تنهى وتأمر غيرك. أما إذا كان الخلاف غير سائغ فعندئذ يجب عليك أن تأمر وتنهى. ومعنى ذلك أن هناك أمورا اختلف العلماء فيها، وهناك أمور اتفق العلماء على أنها من المحرمات، فالذي اتفق عليه العلماء ينكر فيه، أما ما اختلفوا فيه فإذا كان هذا الخلاف راجعا إلى الأهواء وراجعا إلى الأنهجة ليس له سند من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندئذ تنكر ولا يسمى هذا خلافا شرعيا. فالخلاف الشرعي لا يصادم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان راجعا إلى الاجتهاد، هناك نص واختلفت آراء العلماء وأنظارهم في الحكم المستنبط منه، فعندئذ من أخذ بقول بناء على هذا الاستنباط وقلده غيره فلا يجوز أن ينكر عليه. أما الذي ينكر فيه فهو المجمع على أنه منكر. وفي هذا يقول سفيان الثوري رحمه الله: لا ينبغي أن تحمل غيرك على مذهبك ومذهب إمامك. فمثلا أهل العلم اختلفوا في بعض المسائل، فمثلا في باب الأطعمة الشافعية يجوزون أكل الضب والحنفية يحرمون ذلك، والضب أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للحنفي مثلا أن ينكر على الشافعي. كذلك هناك في بعض المذاهب يجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، وهناك مذاهب لا ترى ذلك، وذلك راجع إلى الاجتهاد، فلا ينكر فيه إلا على سبيل التبيين وإقامة الحجة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مسائل الاجتهاد التي يصيغ الاجتهاد فيها لا يجوز الإنكار فيها إلا على سبيل التبيين وإقامة الحجة، بمعنى أنت ترى أنك على الحق وترى مخالفك قد جانبه الصواب، فعندئذ يجوز لك أن تقول له الأدلة كذا وكذا حتى يرجع إلى ما تراه صوابا، وذلك على القول بأن المصيبة واحد. وكذلك إذا كان الخلاف ضعيفا فعندئذ يجوز الإنكار على المخالف. فمثلا كان من الصحابة من يقول بأن الربا لا يكون إلا في النسيئة، وأن ربا الفضل من الربح كابن عباس وابن عمر ثم رجع عن ذلك. فهذا خلاف ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر إلى آخره، يدا بيد مثلا بمثل. فهذا من الربا والخلاف فيه ضعيف. فإذا رأيت إنسانا وأنت تعلم هذا الحكم يشتري الذهب بالآجل وبالتقسيط، فإنك ينبغي أن تنكر عليه وتبين له الحكم. كذلك إذا كان هذا الخلاف ضعيفا ويفضي إلى مفسدة عظيمة متوقعة، ومثل العلماء لذلك بزواج المتعة، فزواج المتعة محرم عندنا، هناك مذاهب ضعيفة تبيحه. فإذا علمنا بأن رجلا قد تزوج بامرأة زواج متعة وقبل أن يطأها، فإننا يجب أن ننكر عليه ونمنعه، لأنه سيقع في الزنا حتما. كذلك من الشروط أن يكون المنكر ظاهرا، أن يكون المنكر ظاهرا من غير تجسس. فلا يجوز للإنسان أن يتجسس على غيره ليرى هل يفعل المنكر أم لا يفعله. وضابط ذلك أن من أغلق عليه بيته واستتر خلف جدرانه فإنه لم يظهر منكره، وعندئذ لا يجوز أن تتجسس عليه. والله تبارك وتعالى قال: ولا تجسسوا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تجسسوا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية يقول: إن الإمام إذا بلغ الغيبة في الرعية أفسدهم أو كاد يفسدهم. يعني الإمام إمام المسلمين ولي الأمر إذا تلمس عورات الناس، كما في الرواية الأخرى: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم. قال الشراح: معنى أفسدتهم أو كدت تفسدهم أن الناس إذا وجدوا بما يفعلون خفية فإنهم يقل حياؤهم، وعندئذ يجاهرون بالمعاصي. وقيل في شرحه أن كل إنسان لا يخلو من ذنب، فإذا أوقفناه على ما فيه وأنذرناه بغيره فإنهم سيشق عليهم ذلك فيفسدهم ولا يصلحهم. والشاهد أنه لا يجوز للإنسان أن يتجسس على غيره ليعلم هل يفعل المنكر أم لا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة فقأت عينه لم يكن عليك جناح. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علم برجل كان ينظر في بعض حجراته من خلل أي من فقر، وكان في يده صلى الله عليه وسلم مجرى يحط بها رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: لو رأيتك لطعمت بها في عينك. فلا يجوز للإنسان أن يتجسس على غيره. ولما قيل لابن مسعود: إن فلانا تقتل لحيته خمرا، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا قد نهينا عن التجسس، وإن من يبدي لنا نأخذه بما أدى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس وليتب الى الله، فانه من ادى لنا صفحته عاقبناه. فاذا لا ينبغي للانسان ان يبحث عن عورة اخيه وان يتجسس عليه هل يفعل المنكر ام لا، الا اذا ظهر المنكر من وراء الجدران. فلو ان انسانا اغلق بيته عليه، لكننا سمعنا اصوات السكارى يهزون بكلمات، وسمعنا اصوات الغناء والموسيقى، فعندئذ يجوز الانكار. كذلك اذا تاحت رائحة الخمر من وراء بابه، فعندئذ يجوز الانكار. اما اذا كان مستترا خلف هذا الجدران ويفعل منكره، فانه لا يجوز لنا ان نتصور عليه جدار بيته وان نفاجئه لنعلم هل يقوم الان بما نظنه فيه من ارتكاب فاحشة او معصية ام لا. فهذا شرط مهم، ان من اغلق عليه بابه لا يجوز لاحد ان يفتح عليه هذا الباب لينظر هل يفعل ام لا، ويأخذ هذا الحكم السيارة. اذا كان رجل يجلس مع امرأة في سيارته وارخى الستائر على ذباب نواته، فانه لا يجوز لانسان ان يقتحم عليه سيارته ويفتح باب السيارة ثم يقول له انت كنت تفعل المنكر. فهذا خلاف ما قال به العلماء وقال به الائمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن. فهذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الامه ستقع في مخالفات عظيمه باتباعها سبيل الذين لا يعلمون، باتباعها سبيل الضالين، باتباعها سبيل المغضوب عليهم من اليهود والنصارى. فإن الناظر في أمور الناس لا سيما في هذا الزمان لا يجد تحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر المسلمين وقعوا في بعض هذه المخالفات. ولا يلزم أن تجتمع الأمة على مخالفة، بل إن كل طائفة قد تقع في مخالفة إلا من رحم الله عز وجل. فكثير من المسلمين اتبعوا اليهود والنصارى في بعض عقائدهم، كما ذكرنا من الطواف بالقبور والتقرب إلى الأموات بالنذور والذبائح وغير ذلك، كذلك في العادات، وكذلك في التقاليد، وكذلك في السلوك، حتى في الأقوال وحتى في الأفعال. وقع كثير من المسلمين في شيء من هذه المخالفات، ولذلك ينبغي أن نذكر بين الحين والآخر لأن المسلم له هذه الشريعة
الطاهرة المطهرة الكاملة التي ليس فيها نقص، وأن الناس جميعا ينبغي أن يكونوا تبعا للمسلم لا أن يكون هو تابعا له. ومما وقع الناس فيه أنهم تشبهوا بهؤلاء المشركين، بهؤلاء الكافرين الضالين، تشبهوا بهم باتباعهم في أعيادهم. والأعياد عند المسلمين حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يلعبون في يومين، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الله أبدلكم بيومين خير منهما، الأضحى والفطر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم على هذين اليومين، بل بين أن الله أبدلهما. ومعنى هذا أن الأعياد من الدين وليست من العادات والتقاليد كما يظن بعض الناس، وكما يقول أهل الجهل يروجون على الناس هذه البدع والضلالات. وكان أحرى بهم وأولى أن يبينوا حكم الله عز وجل في هذه الاحتفالات. فالعبادات يدخل فيها الأعياد، والعيد هو ما يعود على الناس باجتماعهم في زمان أو مكان بصفة من الصفات، هذا يسمى عيدا كالأضحى والفطر. فلذلك لا يجوز لأحد أن يتخذ عيدا ثالثا لم يأذن الله تبارك وتعالى فيه. لا يجوز لأحد أن يحتفل بعيد لم يجعله الله تبارك وتعالى عيدا للمسلمين. وفي قوله تبارك وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، قال المفسرون: جعلنا منسكا أي عيدا. فالأعياد من المناسك، بل إنها كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله من أعظم ما تتميز به الشرائع والمناهج. ثم يقول: فالأعياد من الشرائع والمناهج والمناسك. إذا علمنا هذه الحقيقة فإن الناس في هذه الأيام يستعدون للاحتفال بعيد شمر النسيم، وهذا العيد كما نعلم ليس من أعياد المسلمين، وإنما أصله فرعوني. كان هذا العيد أيام الفراعنة، وكان الفراعنة يربطون حياتهم بالظواهر الفلكية، فجعلوا هذا العيد في أول الربيع، وكانوا يعتقدون أن هذا اليوم هو اليوم الذي بدأ الله تبارك وتعالى فيه الخلق، فلذلك كانوا يحتفلون بهذا العيد. ثم انتقل هذا العيد إلى بني إسرائيل بعد ذلك، وقد وافق خروجهم من مصر هذا اليوم فسموه عيد الفصح. والفصح بالعبرانية الخروج أو العبور. ثم انتقل بعد ذلك إلى النصارى ووافق ذلك عيد القيامة يوم الأحد، ولذلك هم يحتفلون يوم الأحد بعيد القيامة الذي يعتقدون فيه أن المسيح عليه السلام قام من قبره بعد موته. ثم يحتفلون مع المسلمين الجهال بعيد شم النسيم يوم الاثنين بعيد الفصح. فإذا هذا العيد ليس من أعياد المسلمين، وإنما هو من أعياد الفراعنة ومن أعياد الضالين والمغضوب عليهم. فلا يجوز لأحد أن يشارك فيه، ولا يجوز لأحد أن يهنئ أحدا فيه، ولا يجوز أن يظهر شيئا من شعائرهم في هذا اليوم، لا بأكل الفسيخ ولا بأكل البيض الملون، بل هذا يرتبط بعقيدة النصارى حينما يصومون عن كل ذي روح
ثم يفطرون بعد ذلك، وحتى يفطروا على شيء فيه روح، فإنهم يفطرون على هذه الأسماك المملحة وما تولد من ذات الروح كالبيض وغيره. إذا علم ذلك إخوة الأحبة فإننا ينبغي علينا أن نمنع أبناءنا ونمنع أهلنا من ذلك. وفي العام أيام كثيرة فيها الترويج والترويح بشرع الله عز وجل وبالضوابط الشرعية، فالإسلام لا يمنع الترويح، ولا يمنع الإسلام التنزه، ولا يمنع الإسلام شيئا من ذلك إذا كان بغير معصية لله عز وجل. هذا للترويج والعلم والتحذير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجمع كلمتنا يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد